بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معكم وبرنامج الحياة كلمة، ودوما بصحبتنا فضيلة الدكتور سلمان العودة. حياك الله يا شيخ. حلقتنا لهذا النهار الجميل أوراقك طارت يا شيخ. حلقتنا لهذا النهار الجميل هي بعنوان عفو.
أنا كنت أنتظر أوراقك تطير فعقبت.
عنوان العفو، قبل ما ندخل أنا ودي أدخل بمدخل روحاني، العفو هو المرتجع من الله، لكن خلينا قبل نتحدث عن، أنت لازلت هاجسك مع الأوراق، خلينا نتحدث قبل يا شيخ عن المعنى اللغوي في عفو، في أيضا بعض من المعاني.
نتحدث عن أرقام التلفون.
أرقام خاف الطير بعد بعدين. طيب خلينا أذكر أرقام التلفونات قبل. 00905438755487. عيد رقم مرة أخرى، 00905438775487. أما الرقم الثاني فهو 00905055517236. عيد رقم مرة أخرى، 00905055517236. الآن فهمت ليش خليني أعيد الأرقام حيلة عشان يجيبوا لك الأوراق. خلينا نتكلم عن المعنى اللغوي.
الرقم عشان الناس يسمعونه.
المعنى اللغوي فضل الدكتور عن مصطلحات أو مرادفات عفو. خلينا أولا عن عفو بعدين بتكلم عن مرادفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم
اللهم صل
على أهل وأصحابه أجمعين. العفو طبعا من الناحية اللغوية يقولون أنه من الأرداف، يطلق على ترك الشيء، ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عفوت عن الخيل، عن صدقة الخيل، عفوت لكم عن صدقة الخيل، يعني سامحتكم عنها. ومنه الإعفاء، يعني سنعفي عن عمله، يقول مثلا بناء على طلبه، تم إعفاء بناء على طلبه. هذا معنى هو الشائع طبعا، الإعفاء أو العفو ترك الشيء. وفي معنى العكس، العفو هو الطلب، ومنه نقول العرب يقولون عفت الريح على محل ديارهم، عفت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعادي، يعني قصدت الريح إلى محل الديار وتوجهت إليها وغيرت معالمها. فهذا معنى العفو من الناحية اللغوية البحتة يعني.
طيب في العفو والصفح يقال أن العفو هو ترك، يعني كما تفضل، ترك المؤاخذة ربما على الذنب سواء أيا كان هذا الذنب أو الخطأ، بينما الصفح هو إزالة هذا الأثر من النفوس.
طبعا، ولذلك يمكن يكون الصفح أعمق وأبعد أثرا. فالعفو معناه أن الإنسان سامحه عن الشيء، لكن الصفح وكأنه فتح صفحة جديدة وكأنه صافحه أيضا. ففيه معنى العفو وفيه معنى زوال أثر الذنب الذي ربما يكون أحيانا تغيرا في القلب على هذا الإنسان. طبعا فيه مرادفات كثيرة أو مقاربات، مثلا الغفران وهو معنى الستر، فيه السماح أو السماحة، وهي أيضا فيها معنى العفو يعني.
طيب خليني أتحدث عن مقاصد الشريعة، سأتحدث عن قضية أنه، أو خليني قبل، العفو هو المرتجى من الله سبحانه وتعالى، وهذا أشمل وأفضل معاني العفو عندما يلجأ العبد إلى ربه يطلب منه العفو.
نعم، ومن أسماء العفو سبحانه، فالعفو جاءت في 5 مواضع في القرآن الكريم، وصف الله تعالى بأنه عفو، إن الله كان عفوا غفورا، إن الله كان عفوا قديرا في مواضع. فمن أسمائه العفو، ولذلك يدعى بهذا الاسم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالله سبحانه وتعالى عفو، يحب العفو، ولذلك ينادى بهذا الاسم. وأيضا هذا مربوط بالعفو عن الناس، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأثنى على الذين يعفون عن الناس، ولذلك من عفى عن الناس خليق بأن يعفو الله تعالى عنه. في حديث عند الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اسمح يسمح لك. وهذا معنى لطيف جدا، أنه احنا في الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن الخطأ.
نعم.
كل ابن آدم خطأ، كلنا ذو خطأ. طيب إذا كل إنسان خطأ يحتاج إلى أن يعفى عنه، فعليه هو أن يعفو عن الآخرين الذين يخطئون في حقه، حتى يكون هو خليقا بأن يعفى عنه، بأن يعفو عنه الناس وأن يعفو عنه الله سبحانه وتعالى. فأما عفو الله فواضح، وأما عفو الناس فلأنك تخطئ عليهم اليوم فيعفون عنك، وهم يخطئون عليك غدا فتعفو عنهم، فيكون الموضوع هو التعافي إن صح التعبير. ولذلك يروى عن ابن السماك أن رجلا قال له: موعدنا غدا نتعاتب، يعني يعاتب بعضنا بعضا. فقال له ابن السماك: بل موعدنا غدا نتغافر، يعني يغفر بعضنا لبعض ويعفو بعضنا عن بعض، وليس أن نكثر من العتاب ولماذا فعلت ولماذا قلت. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. طيب خلينا في كلمة أنت كثيرا ما كنت تذكرها، وأنا شريك لك في هذا البرنامج وهذه السنين كثيرا ما أعجبت بها، كلما ذكرتها أنت كلما زاد إعجابي في هذه القضية. من المقاصد العليا للشريعة كنت أيضا كثيرا ما تدندن أن ثم مساحة كبيرة جاءت في التنزيل اسمها أو تسميها أنت مساحة العفو، بمعنى أنه مساحة المتاح أو المباح. هل أنا أتحدث عن هذا الموضوع أيضا؟
نعم، هو منطقة العفو في الشريعة، وفي جانب العفو عفو الله سبحانه وتعالى عن عباده، هذا معنى واضح ومرتبط باسمه كما ذكرنا. في معنى آخر للعفو وهو من عفو الله تعالى أيضا، أن الله تعالى يعني كما في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الذهبي وحسنه النووي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله تعالى فهو الحلال، وما حرم الله تعالى فهو الحرام، وما سكت عنه الله تعالى فهو العفو، وما سكت عنه فهو العفو، فاقبلوا من الله تعالى عافيته. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وما كان ربك نسيا. إذن منطقة الشريعة فيها ما حرم الله تعالى وهو الحرام، وفيها ما نص الله تعالى على حله وهو الحلال، مثل وحل الله البيع وحرم الربا، فهذا حلال وهذا حرام. ثم قال: وما سكت عنه فهو عفو. فكأن العفو هنا هو قرين للحلال من جهة، ولكنه ليس فيه نص بالإباحة، وإنما هو مسكوت عنه، ولذلك بعضهم يسميه منطقة العفو، بعضهم يسميها منطقة المسكوت عن، بعضهم يسميها منطقة الفراغ. وهنا في العصر الحاضر يستخدمون لفظ الفراغ الدستوري، يقولك مثلا في فراغ دستوري في القانون على سبيل المثال، ويقصدون فيه الأشياء لم يتم النص عليها. أنا رأيت بعض الإخوة الباحثين يستنكرون مثل هذا المعنى، التعبير بالعفو والتعبير بالمنطقة الفراغ، ولا أرى شيئا يفسد البحث العلمي مثل المصادرة أو اتهام الآخرين الذين يقولون مثل هذا المعنى بأنهم يريدون أن يعبثوا بالشريعة أو ما أشبه ذلك من المعاني. لا، هذه أمور مقررة عند الفقهاء والعلماء كافة، فجميع الأصوليين يذكرون هذا الشيء. عندك المباح في الشريعة، والمباح يشمل المنصوص على إباحته ويشمل المسكوت عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن نسيا، فالسكوت عن أمر يعني لا يشمله نص شرعي، ولا يشمله قياس جلي، ولا يشمله قاعدة فقهية متبعة. هذا المسكوت عنه الذي لا يدخل تحت هذه الأشياء هو في منطقة العفو التي فيها التوسعة، وهذا يشمل طبعا كثير من الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية التي توجد في مجتمعات أخرى، لأن الشريعة ما نزلت لبيئة خاصة ولا لبلد معين ولا لظرف معين ولا لعصر معين، وإنما نزلت إلى آخر الزمان. فمن مقتضى مرونة الشريعة وكمال الشريعة أن تكون مناسبة لظروف الناس كلهم ومجتمعات الناس كلهم، بمعنى أنه يمكن أن تطبق في أي ظرف. لكن هنا لن تكون الشريعة هي عبارة عن وصفة جاهزة أو عبارة عن يعني أجندة خاصة، وإنما الشريعة هنا تنطق بلسان فقهائها وعلمائها الذين هم أشبه بالأطباء الذين يشخصون حال المريض، ثم يصرفون من صيدلية الشريعة الحكم الذي يناسبها، فهم يستنطقون النصوص الشرعية ويستنطقون القواعد ويعرفون إن كان هذا منصوصا أو غير منصوص، وإن كان داخلا في دائرة العفو أو داخل في دائرة المتشابه أو داخل في دائرة المحكم. فهذا من شمول الشريعة، ولذلك أقول ينبغي أن يراعى مثل هذا المعنى بصيغة جيدة، وأن هذا من كمال الشريعة ومرونتها، وألا يعني نعتقد أنه والله لما نسمع مثل هذا الكلام كان هذا افتيات على الشريعة. واحد يقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يكون الله أكمل لنا الدين ومع ذلك في منطقة مسكوت عنها؟ هذا من كمال الدين، لأنه حتى هذه المنطقة المسكوت عنها الله سبحانه وتعالى نص عليها: وما كان ربك نسيا، والرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها، يعني أنه سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله تعالى عافيته.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. طيب مع صوت الأذان المجلجل خلينا نأخذ تقرير جيد وجميل عن المساجد في تركيا. شوف هذا التقرير أيها الأخوة والأخوات ثم أعود إليكم.
سعودي أسرة بمعنى الحياة. القادم إلى تركيا لا يمكنه تغافل زيارة المساجد المنتشرة في أرجائها، لأنها تمثل تاريخا إسلاميا قديما. مسجد السلطان أحمد أو المسجد الأزرق يمثل ذروة التطور في العمارة العثمانية، حيث صممه المعمار محمد أغا بأمر من السلطان أحمد عام 1616 للميلاد، وقد استغرق بناؤه 7 أعوام. 260 نافذة قللت من المساحات الحجرية المغلقة، فضلا عن 22,000 لوحة خزفية تغطي الجدران الداخلية للمسجد، وقد خفض الباب الذي يدخل معه السلطان كي يضطر للانحناء تواضعا لله.
السلطان أحمد خلد اسمه في التاريخ من خلال هذا المسجد الكبير وليس عبر حدث دنيوي.
مسجد جاجابي هو واحد من أقدم المساجد التركية العائد تاريخها إلى السلجوقية عام 1272 للميلاد، حيث لا يزال صامدا بأحجاره العملاقة وسط جبال الأناضول، مدعوما بأعمدته التي تأخذ شكل الصواريخ العابرة للفضاء. يستمد شهرته الواسعة من أصله المدرسة الأولى لعلوم الفلك في العالم قبل أن يتحول إلى مسجد، فهذا المكان خرج علماء وقضاة ومهندسين ورجال دولة كبار، كما صدر منه أول قانون في العالم لحماية حقوق العمال وصغار الصناعيين.
منشئ هذه المدرسة هو نور الدين جبريل جاجابي، كان فضوليا لمعرفة تفاصيل حركة النجوم والكواكب في السماء، لكنه لم يحتكر العلم لنفسه فأطلقه لجميع سكان مقاطعة كارشهير.
اسمه باشا يازجي أوغلو، لكنه معروف بالمسجد النبوي لأنه نسخة مصغرة لمسجد الرسول محمد في المدينة المنورة، وهذا ما أكسبه شهرة واسعة في أنقرة حيث يقدم فيه ماء زمزم على مدار العام. يازجي أوغلو لم يتمكن من البقاء في المدينة المنورة بجوار خاتم الأنبياء، فقرر تشييد هذا الجامع بصورة مشابهة للمسجد النبوي، حيث استغرق إنجازه 8 أشهر، وافتتح في ليلة من ليالي العشر الأخيرة في رمضان عام 2007.
الغاية من الصلاة هي الخشوع، وقد يكون هذا المكان قادرا على إيصال شعور التعبد للمصلين كما في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لذا نجد ازدحاما شديدا في هذا المسجد وخصوصا في رمضان والليالي الفضيلة.
في تركيا لا تعد المساجد مكانا للصلاة فحسب، بل للزيارة أيضا من أجل قراءة تاريخ مضى حول الاسم وطبيعة الحدث وكثيرا من التفاصيل. لبرنامج الحياة كلمة، باركت جين.
جائزة الحياة كلمة بقيمة مليون ريال سعودي، أسرة بمعنى الحياة.
حياكم الله مرة أخرى. هكذا كانت المساجد إذن في إسطنبول، وهي بالحق فضل الدكتور علامة بارزة جدا، حتى لمن لم يكن أصلا يستهوي قلبه رؤية المساجد هي علامة بارزة.
إلى الأذان كلحن الخلد في صببي، الله أكبر هل أحيا لأسمعها، إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي. وكم بالآستانة من معان أثارت في حناياي الشجون، معان ليس تعدلها معان تفجر في الفؤاد هدى مبينة، تزيد الكافرين أسا وغيظا إذا نظروا وترضي المؤمنين، ومن ينظر مساجدها ومن ينظر مآذنها يجدها رماحا في صدور الكافرين. مآثر من بني عثمان سادت من الدين الحنيف بها حصونا. هذا يعني تعبير عن حضارة عظيمة وعريقة وتاريخ حافل، وهي أيضا تعبير عن خلود وعن بقاء. وآثار البنيان كما يقول همم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم، فبألسن البنيان أتتلفها شلت يمينك خلها لمعتبر أو زائر أو مسائل، منازل قوم حدثتنا حديثهم ولم أرى أحلى من حديث المنازل.
أعود فضيلة الدكتور إلى كنا نتحدث عن مساحة العفو.
هو أنا أريد أن أضيف في مساحة العفو بس نقطة مهمة، إنه هذا فيما يتعلق بالتشريع، لكن كيف نوظف نحن الآن يعني مساحة العفو، إن هناك منطقة مسكوت عنها، إنه الآن كثير من الناس يفرطون في السؤال، وهذا في نظري لا يتناسب مع قضية العفو، لأنهم يسألون عن أشياء كثيرا ما يكون مسكوت عنها، أو هم ربما أدرى، أو قد يكون الحكم فيها خفيفا، ولكن المفتي أيضا لا يريد أن يوظف كلامه توظيفا سيئا، أو أن يكثر على الناس انتقاده، أو يفهم على غير وجهه فيحتاط لنفسه. ولذلك يعني النهي عن كثرة السؤال. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فهذا شيء عفى الله عنه، لماذا تسألون عنه؟ عفى الله عنها. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نهى عن كثرة السؤال، ويقول إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فأنا أقول أيضا من أعظم المسلمين جرما من يستفتي في قضية ويوجه السؤال توجيها معينا وكأنه ينتزع من المفتي قولا بالمنع أو بالتحريم مما يشق على الناس، فيكون ذلك سببا في الحرج على الآخرين على غير وجه حق.
أيضا من اللافتات الجميلة والتي فعلا تؤخذ يفترض أن تؤخذ على 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 بحقها من الجمال أيضا والألق في التشريع بعض من أحكام العفو الواردة في مرادفة لبعض من الأحكام، مثل قضية العفو عند أحكام القصاص، مثل قضية العفو أو إنذار المعسر، مثل
حتى في القصاص ترى ورد لفظ العفو، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له. إذن هنا العفو في القصاص، وسماه أخا يعني حتى القاتل وأخ للمقتول، تذكيرا بالرابطة التي من شأنها أن تجعل هناك مجال للعفو. ولذلك بعضهم يقول أن العفو في القصاص ربما يكون سببا في كثرة الجرائم، أقول بالعكس ليس الأمر كذلك. من الذي قال هذا؟ ما هي التقارير والدراسات والإحصائيات التي تثبت هذا؟ بل العفو مدعاة إلى أن يقابل الآخرون الأمر بالعفو. انظر مثلا إلى الرغبة في الانتقام، ينقل عن غاندي أنه كان يقول إذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تتوقف الإساءة، وحكيم آخر كان يقول إنما تكون المسامحة ويكون التسامح من أصحاب القلوب الكبيرة والنفوس الكبيرة. انظر مثلا في الصومال أو في بعض البلاد التي فيها مناطق تماس واقتتال، الذي يحمل الناس على أن يقتل بعضهم بعضا ليس هو العفو، وإنما حب الانتقام ورد الأمر بمثله، وإنما العفو الله سبحانه وتعالى يعني أمر به وحث عليه. وكان بعض العرب يعتقدون أن العفو مدعاة للضعف أو مظهر من مظاهر الضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فهذا من شأنه أن يوقف عملية الانتقام وعملية الثأر التي كثيرا ما تقع أنه يقتل هذا ثم يقتل من القبيلة الأخرى أكثر منه، وهكذا يعتبرون أن إيقاف هذه العملية كأنه نوع من الضعف.
طيب خلينا نتحدث عن بعض من التفصيلات الحياتية للعفو، ولو سمحت بس فضل الدكتور الوقت احنا يزنقنا شوي. اولا علاقه العفو بالضعف، كثيرا ما يعتقد الانسان انه عندما يعفو فانما هو يكون
علامه ضعف عنده، فلذلك وما زاد الله عبدا بعفو
الا عزه.
فهنا العفو هو قدره على الانتصار عن النفس الذي تتحمله النفوس الكبيره، وكما يعني ينقل عن علي رضي الله عنه انه كان يقول او يعني اقدر الناس على العفو هم أقدرهم على العقوبة، إنما يكون العفو على القادر عن العقوبة سواء كان أبا أو معلما أو مسؤولا، فالعفو مرتبط بالقدرة على العقوبة وهو قدرة على الانتصار على النفس أيضا.
بيان تقول في الموقع الإلكتروني كثرة العفو في حقوق الإنسان تعتبر سذاجة وإضاعة حق ودافع للاستمرار في الخطأ، ولو أن الكل عفى لما كان هنالك مطالبة بحق. العفو ميزة جميلة لكن في مكانها فقط تكون أجمل.
الشافعي رضي الله عنه كان يقول في أبيات المشهورة يقول قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن السكوت إن الكلام لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو ظالم كرم أيضا وفيه لباب الشر إصلاح. ويعني العرب كانوا دائما ما يتمدحون بالقدرة على العفو، وهنا يجب أن نفرق ما بين العفو في أمر يصلح فيه العفو وقد يكون العفو يصلحه، وما بين العفو في قضية ربما يترتب عليها ذهاب القوانين واعتداء الناس. يعني هنا أنا لست مؤهلا ولا مسموحا لي بأن أعفو، صلاحياتي لا تسمح لي بأن أسامح هذا الإنسان أو أعفو عنه، ولكن لما يكون الأمر يخصني يعني خطأ في حقي القدرة على العفو والتسامح هذه هي القدرة الأخلاقية الرائعة التي ينبغي على الناس أن يتواصوا فيها وأن يختبروا نجاحهم عليها مرة بعد مرة.
هدى العتيبي كانما ترى أن العفو مشروط بشغلة معينة، تقول لا مزايدة على ما للعفو من عظيم أثر، لكن ألا ينبغي أن يسبق العفو اعتراف وإقرار بالخطأ؟
ليس لازما، هو لا ولذلك الحكماء يقولون إن العفو هو انتقام رقيق. العفو في حقيقة الأمر هو إشعار الطرف الآخر بأنه أخطأ، ولكن بطريقة حضارية وطريقة راقية بطريقتك الخاصة أنت وليس بالأسلوب الذي يستخدمه هو. فإن اعتذر فهذا يعني شيء جميل وهو يجب عليك أن تعفو، يعني لو حد قدم لك العذر ينبغي أن تقبل عذره، لكن إذا لم حتى لو لم يعتذر بل أقول أحيانا حتى لو لم يشعر الآخر بخطئه من التفوق الإنساني هنا والرقي الأخلاقي أن تعفو عنه وتسامحه وتعتبر كأنه لم يخطئ، كما يقول إذا بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. وفعلا أنا لم أسمع لأنه ترى هذا حقة الإذن.
لا خليها لما نستخدمها لجنة الاتصالات نحتاجها.
طيب يلا.
إلياس يقول أكتب هنا وأنا أشعر بالازدواجية، لا أحب أن أوصم بالمطمعة، في تجاربي الشخصية عفوت عن كثير من الناس لكنهم ازدادوا بهذا العفو تجبرا وتكبرا، أصبح عفوي عنهم إثباتا أنهم على صواب وأني على خطأ من خلال منظورهم الواهم.
يعني لا أعتقد ذلك، يعني هو إذا كنت عايش ناس هم بهذا المستوى يعني لك أن تبحث عن أصدقاء آخرين أو زملاء آخرين تكون أكثر واقعية في التعامل معهم، ولكن أظن أننا أحيانا نعفو ونحن نريد أن نستلم الثمن فورا.
أه.
يعني الآن
نعم.
بينما لما يتحول العفو إلى طبيعة وأنا أعفو حتى أتدرب على العفو بحيث يصبح العفو جزء من شخصيتي. أنا أقول لك يعني تجربتي الشخصية أخي فهد، يعني قبل البارحة أنا يعني في الفندق حصل موقف معين وجدت أنني فقدت فيه شيئا من المستوى الذي ألزم نفسي به وأطالب نفسي به باستمرار، فحتى بعد هذا الموقف مباشرة أنا أعاتب نفسي وأدربها، بمعنى أنني أعتقد أن مستوى العفو أو مستوى الأخلاقيات والسمو والتسامح الذي نطالب به ليس هو حالة معينة وتنتهي، وإنما هو ينبغي أن يتحول إلى صفة وإلى جبلة وإلى طبيعة عندنا.
ماذا عن العفوية؟ العفوية مصطلحة وجاي من العفو، لكن العفوية تعني تلقائية.
هذا شيء، هذا باب واسع جدا، أنت يعني تشتكي من الوقت، هذا يحتاج إلى حلقة، وإحنا مرة يمكن أشرنا إليه.
نعم.
يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العفو من أخلاق الناس والعفو من أموالهم، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الشيء الميسور السهل. العفوية هي ترك التكلف، ترك التصنع، ترك الـ 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 يعني احيانا كثير من الاشياء نحن نتعاطى معها بطريقه رسميه، ترسيم بعض الاشياء، ربما كثير من المناهج في المدرسه وفي التعليم وفي المجتمع وحتى في الحركات تربي على نوع من التصنع، بينما نحن نحتاج الى ان نعطي دروس في البيت المنزل او في المدرسه او في الشاشه وفي الشارع، نعطي دروس في العفويه، العفويه في التعاطي كما كان الانبياء موسى عليه الصلاه والسلام، ربي أرني أنظر إليك، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، كل هذه التصرفات فيها عفوية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هدم الأصنام، إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، محمد صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها رمزا للعفوية في التعامل مع المخطئين، في التعامل مع الناس، هون عليك إنما أنا بامرأتي كانت تأكل القديد، العفوية في الأشياء، بمعنى أن يحافظ الإنسان على شخصيته على طبيعته، لا يتغير بموجب مال ولا سلطان ولا شهرة ولا تكريم الناس له، يكون مستعدا أن يتعاطى مع الأشياء البسيطة. يروى عن إبراهيم بن أدهم أنه كان مرة في مكان هو وأصدقائه، فرمى عليهم أحد الجيران رماد، يعني رمى في الشارع، فوقع الرماد على رأسه فضحكوا منه، يعني موقف مضحك كذا، فماذا قال إبراهيم بن أدهم؟ قال من استحق النار فصولح على الرماد فهو بخير. يعني التقط الموضوع هنا التقاط بسيط وعفوي، وانا يعني عبد مذنب ولو عقب لله سبحانه وتعالى كان الامر اعظم من ذلك، ثم ما دامت المساله رماد يعني الامر هين. هنا تعود الانسان ان يكون بسيطا، ان يكون قابلا لان يكرمه الناس ان اكرموه ولا يتغير وضعه، او حتى لو تجاهلوا ايضا لا يتغير وضعه، لا يكون يستمد شخصيته من الاخرين، وإنما بعفويته بطبيعته. هذا معنى عظيم وراقي، وفيه بالمناسبة كتب ينبغي أن يتعلمها الناس، وأعتقد أن الأسرة هي أول مكان ينبغي أن يتعلم فيه الناس أصول العفوية والبساطة في التعامل.
إذن العفوية بمعناها الشامي هي التي تورث عند الإنسان العفو بمعناه الفعلي
هي اللحظي. بالضبط صحيح.
جميل، خلينا نرجع للأسرة. أنت قلت لي أخي شيء بالأسرة، ثنائية العفو والحزم تشكل كثيرا أحيانا على ربان الأسرة كيف يسوس هذا البيت.
طبعا هو هنا يعني لابد انه، ولذلك يمكن من العفويه ان الانسان يتعاطى مع الاشياء كلها بدرجه معتدله، بمعنى انه لا يستحضر شيئا فقط، مثل يستحضر العقاب او التاديب ويغفل عن العلاقه الحميميه التي ينبغي ان تحكم، او يستحضر العفو المطلق وينسى قضيه الادب وان الناس بحاجه الى من يؤدبهم او يعلمهم، فمجموع هذه الاشياء هو الذي يصنع العفويه بمفهومها الفطري الطبيعي المعتدل البعيد عن التكلف.
إشاعة العفو بمعنى التسامح
حتى ترى بين الزوجين، يعني هذا المعنى في غاية الأهمية، يعني لما يكون الزوج محكوما بقضية كبرياء الرجولة وأنه يريد أن تعامله كملك أو كسيد. هو سيد لها وهي أيضا سيدة، لا ننسى أنه إحنا نسمي المرأة سيدة أيضا. فهنا لما يكون أول المرأة كذلك، يعني هنا قدر من العفوية وفهم الأمور بطبيعتها، ليس غباء كما يتخيل البعض، بل هو نوع متميز من الذكاء الخاص. يعني
خلينا نجي على القضية أن العفو ما بين الناس، إشاعة العفو ما بين الناس، إشاعة العفو بفعله التبادلي ما بين الناس.
يعني يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده سلعة ومعه مال، فجاء رجل فسرق النقود عنده، فبدأ الناس يدعون على هذا السارق، فقال ابن مسعود: اللهم إن كان سرقها وهو محتاج لها اللهم فبارك له فيها، وإن كان سرقها جرأة على الذنب اللهم فاجعلها آخر ذنوبه. فهذا المعنى الراقي في القدرة على العفو عن الناس والتسامح عن الناس وتصور يعني دوافعهم التي ربما تحملهم على هذا الفعل بسبب الجهل، بسبب سوء التربية، بسبب ظروف مرت بهم. يعني واحد قسى عليك، تخيل أنه ربما هذا الإنسان حصل قسوة عليه في طفولته أو لم يجد من يوجهه إلى الطريق الصحيح، ومن هنا استحضارك للأسباب التي تحمل الناس على الفعل لا يجعلك تتصور الخطأ صوابا، هو يظل خطأ، ولكن كيف تتعامل معه، خاصة إذا كان خطأ يخصك أنت. لأنني وجدت أن الناس غالبا الأخطاء التي لا تخصهم ربما يكونون أكثر واقعية واعتدالا في معالجتها، حتى لو كانت أخطاء شرعية، لكن إذا كان الخطأ موجه لك أنت شخصيا هنا فيه مساس بشخصك، في الغالب أن الإنسان هنا ينفعل ويغضب وربما يحتسب بأعلى درجات الاحتساب. يعني
جميل. ماذا عن عفو من بيده سلطة كالحاكم أو الموظف المسؤول ومن بيده فعلا صلاحية؟
طبعا هنا كلمة علي رضي الله عنه، يعني حق الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام أو على البطش. يعني هذا المعنى العظيم، يعني عظيم جدا، يروى عن عبد الملك بن مروان لما جاءه الثوار الذين يعني تبعوا عبد الرحمن بن الأشعث وقاتلوه وحاولوا يعني انتزاع السلطة منه، فلما وقفوا بين يديه كان إلى جواره رجاء بن حيوة وهو فقيه جليل، فقال: ماذا ترى فيهم يا رجاء؟ قال: أرى أن الله أعطاك أعظم ما تحب وهو الظفر والنصر، فأن تعطي الله تعالى ما يحب. قال: وما هو الذي يحب؟ قال: الله تعالى يحب العفو. قال: قد عفوت عنهم. مع أنهم ثوار حملوا السلاح. وأيضا يروى مثل هذا عن والي البصرة لما جاءوه بالثوار وكان معهم الحسن البصري، فذكره بكلمة يوسف عليه السلام مع إخوانه، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال الوالي: أنا والله قد عفوت عنهم وأقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، والله لو لم أجد إلا ثوبي هذا لسترتكم به أو واريتكم به. وأمرهم أن يخرجوا. فأحيانا نحن نعتقد خاصة في عالمنا العربي أن السياسة إنما تكون بالأخذ والقوة والضرب بيد من حديد والبطش، وأن هذا هو الذي يستصلح الناس، بينما في الواقع أن الناس ربما يصلحهم قدر معتدل من العفو أو حتى قدر معتدل من العقوبة، أن يكون العقوبة لها حد ولها منتهى ولها مقدار ولها انضباط أكثر مما يصلحهم الضرب الشديد. أنا لاحظت أنه مثلا كلمة رجل الأمن في عالمنا العربي هذه الكلمة مسكونة بكثير من المخاوف، بينما في الغرب ورأيت هذا في عدد من الدول الأوروبية حتى العرب الذين عاشوا هناك مع الوقت تعلموا أن قصة رجل الأمن ليست بعبعاً أو شيئاً مخيفاً، وإنما هي أمر عادي، والناس قد يتعاملون مع رجل الأمن ويذهبون إليه ويجلسون عنده. رأيت هذا عند المسلمين في بريطانيا وفي إيرلندا وفي عدد من البلاد. يعني
في نقاط صغيرة مثل قضية أحياناً تأخذ أيام يأخذ فيها روحانية العفو، مثل قضية الأرحام، قضية أن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الواصل أو
بالمكافئ وإنما هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها،
وبالتالي هنا عفو مبادئة، يعني عفو ابتداء وليس وليس القضية قضية أنه أبادله بمثله.
صحيح. وأيضا الحديث الآخر لما قال: إن لي قرابة أصلهم يقطعونني ويحسن إليهم ويسيئون إلي، قال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت كأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. استشعار أنه فعلا الإنسان الذي يعفو الله معه، إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أيضا دائما أنا أستذكر أنه كل ابن آدم خطاء، يعني لو سألنا كل الناس يعني مدى رضاك عن نفسك، طبعا من العفوية الإنسان يكون معتدلا مع نفسه، لا يبالغ في مؤاخذتها ولا يتساهل معها، هذا عفوية واعتدال وهو قدر من العفو أيضا. لكن مع ذلك يعترف الإنسان بأخطاء قديمة وأخطاء جديدة وأخطاء ربما تركها وأخطاء لم يستطع تركها. طيب أعظم علاج لهذه الأخطاء هو أن تدرب نفسك على أن تعفو عن الناس. تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من أساء إليك، تعفو عن زوجك، تعفو عن ولدك، تعفو عن جارك، تعفو عن الخادم، تعفو عن السائق، تعفو عن خاصة الفقراء والضعفاء والمساكين، تعفو عنهم ابتغاء ثواب الله تعالى، ولأنك تذكر أنك سوف تكون يوما من الأيام ضعيف، وأنت الآن ضعيف أمام قدرة الله تعالى.
حتى عفوا بالممارسات السلوكية الحياتية البسيطة، يعني عفوك عن أخطاء تحدث في قيادتك للسيارة أو أخطاء تحصل في تماسك مع الآخرين يعني في مشوارك اليومي.
البعض مثلا تجد أنه كثير ما تجد يعني صراخ وعتاب، وهذا يحرك يده على السائق ويرفع صوته، وربما تسمع أحيانا شتائم. هذه خاصية طبعا في بلاد دون بلاد، لا تجدها في كل مكان، لأن هناك قدر من السكينة، السكينة في القيادة، السكينة في الحياة والعفوية. أعتقد أنه نحتاج إلى أن نتعلمها ونتدرب.
هناك من يعتقد أن إشاعة العفو في مكان ما، بالذات بعض الأماكن التي تتطلب سلوكا إداريا حازما أو حتى وجود انضباط معين، أنه إذا أشعت العفو فإنك بهنا تنقض عرى الأنظمة والقوانين.
إيه، لأن إذا كنا نعتقد أن العفو هو الفوضى هذا صحيح، أما إذا كنا نعتقد أن العفو هو تسامح وهو رقي في الأخلاق وهو يعني في أمور تخصك شخصيا مثلا أو في قضايا تقبل العفو والتسامح، هذا معنى. أما إذا اعتقدنا أن العفو هو أن نترك الأمور ونلغي الأنظمة ونعتبر أن العلاقات مثلا والقرابة والصداقة مدعاة لأن لا يكون هناك محاسبة ولا يكون هناك مطالبة، هذا لا يسمى عفوا، هذا سميه فوضى، سميه ارتجالا، ارتجالية، سميه أي شيء آخر. يعني
رمضان قد بقي عليه القليل وهو شهر العفو،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وهذا مما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة، إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا. فأقول استقبل هذا الشهر الكريم بقدر كبير جدا من جرعات العفو. وأنا أجد أن كثير من الناس، حتى عندي في جوالي رسالة، واحد يقول أنا لا أستطيع أن أعفو عن إنسان مثلا دمر مستقبلي أو عمل أو عمل، أنا أقول كل شيء لا يستعظم على العفو، خاصة إذا كنت تعتقد أنك تتعامل مع كريم، مع الله سبحانه وتعالى الذي يعني يجازي الحسنة بعشر أمثالها وبسبعمائة ضعف وبأضعاف كثيرة، فأنت تعامل ربا عظيما كريما، وأنت دوما بحاجته في كل حركة في كل نفس وفي كل لحظة وفي مستقبلك وحاضرك وماضيك أيضا. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى، جعل هذا أن العفو هو أساس في العلاقة. وخاصة هناك نقطة مهمة جدا، أن الإنسان في كثير من الأحيان قد يعتقد نفسه مصيبا وهو مخطئ، هذا شيء مجرب تماما 100%، أنا أكتشف أخطائي لكن بعد فوات الأوان، كنت أتعامل على أساس أن الآخرين أخطأوا لكن بعد فوات اكتشفت أنه أنا الذي أخطأت. فكثير ما يعتقد الإنسان أنه أصاب وهو أخطأ، وكثير ما يعتقد أن الآخرين أخطأوا عليه ثم يكتشف أنه هو الذي أخطأ عليهم. إذن هنا الإنسان ربما يكون آخذ مقلب كما يقال في نفسه، يعني هنا اليقظة تجاه الذات قضية خطيرة جدا، الوعي بالذات، يعني نحن نلقي التبع على الآخرين، نحن نسلط الأضواء على الآخرين، نحن ننظر إلى الآخرين، مثل ما يروى عن عيسى عليه السلام يقول لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب، انظروا إلى عيوبكم كأنكم عبيد، وهم ونحن فعلا عبيد، عبيد لله سبحانه وتعالى، لسنا عبيدا للبشر. فهنا قضية مراقبة الآخرين، معاتبة الآخرين. نرجع إلى كلمة ابن السماك، تعالى نتعاتب، قال بل تعالى نتغافر. يعني يمكن الناس لما يسكتون عنك ليس معنى أنهم يعرفون عيوبك، لكنهم أرقى من أن يؤاخذوك بهذه العيوب، وأنت ربما لما تكون تباحث الناس في عيوبهم وتطالبهم بعيوبهم وتحاصرهم بذنوبهم، هذا ليس معناه أنك يعني أفضل منهم أو أرقى، لكن معناه أنك مبتلى بالبحث عن هذه العيوب. يعني
الآن نحتاج سماعتك فضل الدكتور لأني باخذ الاتصالات.
يلا حتى
محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير، كيف الحال يا طول عمر؟
يا هلا مرحبا محمد، تفضل.
الله يسلمك وخليك. والله أنا يعني حبيت أتصل وأسلم على فضيلة الشيخ سلمان العودة.
مرحبا محمد.
أنا كان عندي، الله يطول في عمرك، كان عندي قضية يعني خلع للزوجة هذا الأسبوع في أحد المحاكم هنا في جدة، والحمد لله يعني رب العالمين، ولكن حصل هو سوء تفاهم بين الأسرتين ونزغ الشيطان بيننا، وأنا حاولت يعني أني أستسمح، حاولت أني أتجه إلى قسم الإصلاح أكثر من مرة، وحاولت أني يعني أطيب الأمور، ولكن سبحان الله ربما أنه الموضوع لم يحصل في قسم ونصيب. فأنا حبيت أني أعتذر من كل من أخطأ عليه أو أخطأت أنا عليه، في عنهم. سبحان الله يعني هي لم تكن هنالك الفرصة السانحة لاستكمال هذا الصلح بين الطرفين. وجدت إصرار من الطرف الثاني على لا انه نبغى ننهي العلاقة ونبغى ننهي الموضوع بهذا الشكل. وقع الموضوع كبير على نفسي حقيقة، لما أكون يعني مستعدا لترك زوجتي، ولكني وجدت بكل الطرق، كل ما أقدم الصلح والتوجيه يرفضونه، وقدمت الصلح والتوجيه مرة أخرى رفضوه، ثم يعني وجدت إنه زوجتي يعني زي أصبح الموضوع يعني زي لما عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال خبدت عليه
محمد،
فتركت الموضوع. ولكني أريد أن أستسمح من الكل وأستسمح من الناس، هم يعلمون القضية، ربما يسمعوني الآن في الهاتف.
رسالتك كما تريد أن توصلها وصلت، فأشكر لك، شكرا جزيلا لاتصالك. أبو خالد تفضل. أبو خالد، طيب أبو خالد انقطع خطه، تعليقك على رسالة.
رائع كلام الأخ محمد، حقيقة شجاعة، يعني هو الآن يعتذر على الهواء لزوجتي ولأهل زوجتي بعد ما انتهى كل شيء. فشكرا لك يا أخي محمد، وتستقبل رمضان بهذا الموقف الإيجابي النبيل الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في هذا الشهر من المقبولين، وأن يعينك على الصيام والقيام. وطبعا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فيعني هنا نرجع للفراق الناجح، يعني تقع حالات خلع وتقع حالات طلاق. طبعا أنا أفضل الطلاق على الخلع. لماذا؟ لأن الطلاق معناه فيه تسامح، بينما الخلع معناه فيه مغالبة وإصرار على رد الحق الذي دفعه الزوج. ولكن مع ذلك أن يكون الخلع ينتهي باعتذار عما قد يكون خطأ في حصل من خطأ في الماضي، بل محمد يتكلم عن قضية أنه وقع الفراق كبير، وأنه ربما يصعب عليه فراق زوجته، وأحس الآن بشيء من الفراغ. وهذا ربما يكون أيضا درسي، لأن نقول لكثير من الناس الذين يعيشون حالة زوجية ربما يقع فيها شيء من المشكلات، أن العفو فيها خير. يعني المشكلة الزوجية كثيرا ما تقع من خلال المطالبة، أن كل واحد يتهم الطرف الآخر، وربما يطالب الطرف الآخر ويلقي بالعتب عليه. أنا دخلت في حالات عديدة، الزوجة عندها ملف كبير جدا عن أخطائه، والزوج عنده ملف كبير جدا عن أخطائها، لم يستمع كل واحد منهم إلى الآخر بشكل جيد، لم يكن هناك حوار هادي، كان هناك مطالبة، لم يكن هناك هدوء. الشيطان ينفخ في هؤلاء، يعني في هذا وفي هذا، حتى يفرق هذه العروة الوثقة التي ربطها الله سبحانه وتعالى.
أم عبد الله من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم عبد الله من الكويت
تفضلي. أم عبد الله
أكلم الشيخ. الشيخ، يعني إحنا قاعد نشوف الحين في عالمنا الإسلامي بالأخص في الخليج، وأنا أكلمك من الكويت، رح ناكل بعضنا. الناس طلعت من الفطرة ومن الطبيعة، فكل شيء دخلوه بالفتوى وفي الدين. المرأة اكتشفت الكون العظيم والشمس، عرفت ان الياهل يحطونه في الشمس عشان ياخذ الفيتامين تقوي عظامه، لانها كانت بفطرتها السليمة. يا اخي احنا في الخير اللي احنا فيه، والبترول اللي طلع من ناس ركبوا البحر، قالوا النهمة واليامال، كان اللي يطلع المحمل يغنون، ما حطوا لهم مقرئ بالله مرساها ومجراها، ما سووا كذي. كان على المحمل الواحد يا اخي، الاخ السني والشيعي، الشيعي ما كان ياكلون اليراير، ما نزلوهم من البحر اللي كانوا يبنون، اللي كانوا يسوون المحمل اللي يطلعون فيه، اغلبهم كانوا القلاليف من الشيعة، كانوا يشترون الناس السنة. الحين في الكويت يقول لا تشتري من هذا المحل لان صاحبه شيعي. شنو صار في البشر؟ الناس راح تاكل بعضها. يا اخي الرسول عليه الصلاة والسلام صار راح عند الجار اليهودي، وهو حق المسلم على المسلم زيارة المريض، كان يهودي وزاره هو مريض. لو الحين تقول حق واحد زور هذا، يقول لك هذا شيعي ولا هذا سني، شنو صار الفترة اللي مالتنا؟ شنو صار فيها يا أخي؟ يعني الحين قال عزة والاختلاط ممنوع، وهذا حرام، وهذا ما يجوز، بيسوونا قوم لوط. في غرائز في المرأة وغرائز بالرجل، لما تخلطهم مع بعض شنو راح يصير؟ يا أخي العفو يعني احنا نتكلم عن النهي عن المنكر، المنكر والمعروف، المعروف ما عرف عليه الناس، والمنكر ما أنكره الناس. يتغير من الزمان إلى مكان، ما صوت المرأة منكر كان، الحين أنا قاعدة أكلمك أسأل غرائزكم،
شنو صار في البشر؟ الناس راح تاكل بعضها البعض يا اخي. فتره المراه الطبيعيه الناس راح تشتري ماي مقري من فلان وفلان. المراه كانت لما تطبخ في البيت تحط حبها، تحط حنانها، تحط كل شيء فيها في الطبخ، في نفسها. كان لما ياكل الريال ياكل الحب، ياكل الحنان، تلاقي في البيت كل البركه البيت. المراه لما كانت تشيل ولدها تسمي عليه بسم
الله. عبد الله انا اشكر لك، ما عاد في عندي صوت، يعني ما عاد عندي وقت عشان اسمع الصوت الاخر او الصوت الاكثر اتساعا لفكرتك، رغم انك اضحت فكرتك بشكل قوي جدا واضح. تعليق
كلام ايضا كلام عفوي وجميل، واظن ينطلق من فطره سليمه. يعني تقول يعني نحن ناكل بعضنا بعضا. الشافعي ايضا ذكر هذا، وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا. احيانا يعني مع وجود البترول وجود المال وجود الاشياء، يعني لما ما يكون عند الإنسان بساطة وعفوية وقناعة وسماحة، نرجع إلى التكلف المدرسية التي ترسم عندنا نوع من التصنع في إيجاد عزلة بين الناس، إيجاد فواصل. مسألة ذكرت الفتوى، إنه أحيانا دخول الفتوى في مضايق وفي خصوصيات وفي تفصيلات تختلف من مجتمع إلى مجتمع، وتختلف من أسرة إلى أسرة، وتختلف من حال إلى حال، وإلزام الناس أو تعميم الوضع الخاص الذي ربما يصلح لبلد أو مدينة لكن لا يصلح لمدينة أخرى، يصلح لدولة ولا يصلح للعالم كله. أعتقد أن هذا معنى مهم جدا. قضية أيضا الخلافات، حتى لو كانت خلافات، يعني أفرض عندنا يعني مثلا غير مسلمين في هذه المجتمعات، كيف نتعامل معهم؟ هنا الأمر ليس متروكا لمجرد الإحساس بالعداوة أو الصراع، وإنما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودع عمر هنا عند يهودي على إيش؟ على طعام اشتراه لأهله. وكذلك يعني زيارته لليهودي مثل ما ذكرت أم عبد الله، قضية شراء النبي عليه الصلاة والسلام الجبن المجلوب من بلاد النصارى، التعامل مع أهل الكتاب بالتعاطي بالشراكة بالبيع بالشراء بالمجاورة، بكثير من القيم المدنية والقيم الإنسانية والقيم الحياتية، مما هي محل إجماع من الفقهاء في غالب تفاصيل هذه الأشياء. مع أن هذا لا يعارض أبدا قضية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة بالخلق الجميل، الدعوة بالقدوة قبل أن تكون الدعوة باللسان. أما سيطرة نظام التغلب مثل ما ذكرت مثال، قال زيارة المريض، يعني أن تزور المريض حتى لو كان غير مسلم أو كان مبتدعا أو كان مخالفا لك أو كان حتى معاديا لك، أن تزور هذا المريض هذا معنى جميل. وعيادة المريض ليس فيها شيء، يعني وعيادة المريض هذه من حق المسلم على أخيه، ومن حق وعيادة أي إنسان أي مريض حتى لو كان غير مسلم، كما عاد النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي الذي كان إلى جواره، والحديث في صحيح البخاري، هذا أمر حسن. وإن صاحبه نوع من نية التأثير عليه وبيان أخلاق الإسلام العليا لا شك. أن أيضا مسألة تبادل التهم، يا أخي اتهام الناس بنياتهم ومقاصدهم، أو أنهم مثلا أعداء لله ورسوله، أو أنهم نياتهم سيئة، أو أنهم يريدون الإطاحة بالدين وقيم الدين، هذه معاني خطيرة يا أخي. هذا كأن الإنسان يزكي نفسه ويرمي الآخرين بمثل هذا المعنى. طبعا أشارت إلى أشياء كثيرة، طبعا فتحت ملف يعني يحتاج إلى أحاديث وأحاديث. يعني
جميل، خلينا نأخذ أم يوسف من تركيا. تفضل أم يوسف.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نورتم تركيا شيخ. عندي سؤال،
فضل.
هل هناك فرق بين صلاة المرأة والرجل فيما يتعلق بالسجود والركوع؟ هذا سؤال يتعلق كما رأيت هنا في صلاة النساء في المساجد، هناك فرق. كما أصلي أنا أصلي كما رأيت والدي فمن أصل عربي، ولكن هنا النساء يصلينا عن طريق السجود والركوع، هناك فرق. سؤالي الثاني، ما هو رأيكم في الجوشن، كتاب الجوشن يوجد هنا في تركيا، ما هي صحة هذا الكتاب، هذا الدعاء؟
واضح يا شيخ. السؤال الثاني
ممكن توضحين يا أم يوسف وش هو الجوشن؟
جوشن هنا كتاب في تركيا فيه أدعية يقولون أن سيدنا جبريل علمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات أن يقول هذا الدعاء، ولست أدري ماذا صحة هذا.
ما هو أول الدعاء؟ ما هو أوله؟
هو دعاء سبحانك يا الله لا إله أنت الأمان والأمان نجينا من النار، ويدعون الله بأسمائه الحسنى وأسماء أخرى.
طيب
يوجد موسف. هنا في تركيا
خلاص
طيب نجيب لك يا موسف ان شاء الله. شكرا شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. السؤال الاول، هل هناك فرق بين صلاه الرجل وصلاه المراه من حيث الركوع والسجود؟
هو من حيث الاصل الصلاه واحده لا فرق فيها، الا ان المراه اذا سجدت يعني تضم نفسها، بخلاف الرجل الذي مطلوب منها ان يباعد اعضاءه اذا لم يضايق من حوله. والا في الاصل ان الصلاه واحده في قيامها وركوعها وسجودها والادعيه التي تقال فيها.
السؤال الثاني،
مسألة الجوشن، يعني أنا لم أطلع على هذا الدعاء الذي ذكرت، لكنه يغلب على ظني أنه دعاء رأيته، وهذا الدعاء ليس له أصل، إنما ينظر في الدعاء، يعني ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء طويل لأن جبريل علمه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ينظر في الدعاء ما كان منه موافقا، مثل الدعاء الله بأسمائه الحسنى وأسألك أن تعفو عني أو تنجني من النار أو تدخلني الجنة، فهذا يجوز. أما ما كان من فيه تجاوز في الدعاء أو اعتداء فالله سبحانه وتعالى نهى عنه وقال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
طيب باقي عندي دقيقة فضل الدكتور، هل من كمال العفو أن أنسى الخطأ خطأ الآخر علي حتى يكون عفوي مكتملا؟
طبعا.
أم أنه حتى إذا ذكرت الخطأ فيما بعد يعني يكون عفو بس
من كمال العفو أن تنساه؟
لكن العفو يمكن أن يكون،
وأنا قلت لبعض الإخوة قلت ترى حتى القلب والعقل في تدريبات ممكن تدرب عقلك مثل ما تدرب جسمك. القلب تدربه على النسيان ينسى فعلا، تناسى هذا الأمر حتى تنساه ولا تذكره بلسانك، لأنك إذا كررت ذكره بلسانك سمعته أذنك فاستحضرته من جديد. كمان للعقل عادات ينبغي أن نتدرب عليها، ولذلك جميل في هذا اليوم المبارك أن نختم بمحاولة أن نعفو عمن نعرف ومن لا نعرف، وفي مساء هذا الجمعة المبارك حيث ساعة الإجابة نتوجه إلى الله ونتضرع إلى ربنا، ندعو لأنفسنا والدينا أزواجنا ذرياتنا مشايخنا أحبابنا تلاميذنا المستفيدين منا، وندعو على وجه الخصوص لخصومنا ولمن أساء إلينا ولمن ظلمنا ولمن اعتدى علينا، يكون هذا معنى نؤدب به نفوسنا.
شكر الله لك فضل الدكتور سلمان العودة، شكر الله لكم متابعتكم أيها الإخوة والأخوات، كنا معكم في حلقة عفو. أما الأسبوع القادم فسيكون عنوان حلقتنا إن شاء الله إلهام. إلى أن نلتقيكم دمتم بخير والسلام عليكم.